إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا. يا رب، علمنا منه ما جهلنا. يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم هيئ لهذه الأمة يا رب، وهذه البلد يا رب، أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل شقاقك وعنادك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. وعدت حضراتكم أننا سنتكلم عن موضوع. هذا الموضوع أثير عندما دخلنا في هذا الأمر الذي قدره الله عز وجل لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع أحد مهما كان أن ينسب الفضل في هذا الأمر إلى نفسه. هذا الخير الكثير وهذه الغمة التي كشفها الله عز وجل عن هذه البلد خاصة وعن كثير من بلاد المسلمين، وسيكشفه الله عز وجل عن كل بلاد الإسلام. أثير ما يسمى بموضوع القانون الدولي في الإسلام. هل هناك علاقات دولية بين الدولة الإسلامية وبين باقي الدول؟ كما قال ابن خلدون أن الإنسان مدني بالطبع، فهو ولد في مجتمع ويعيش في المجتمع ويموت في المجتمع، فالمجتمع يعتبر شيئا أساسيا بالنسبة للإنسان. وإذا نظرت إلى المجتمعات المحيطة بنا، يعتبر المجتمع الذي نعيش فيه كأنه إنسان واحد يعيش بين مجتمعات كثيرة، بين أناس آخرين. فكما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، وهذا ضرب من الخيال، كذلك الدولة الواحدة تمثل الإنسان الواحد لا تستطيع أن تعيش بمفردها بين باقي الدول، وهي تمثل المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، فهذا ضرب من الخيال. فهل في الإسلام علاقات دولية؟ وهل نظم الإسلام العلاقات الدولية بين الدولة الإسلامية وبين باقي الدول؟ هذا هو السؤال الأول. وهذا السؤال لكي نجيب عليه نطرح سؤالا آخر: ما طبيعة الدولة الإسلامية؟ هل هي دولة حدودية أم دولة عنصرية أم هي دولة فكرية؟ فسنؤكد بإذن الله عز وجل في هذه الخطب التي تكون بيننا وبين حضراتكم بإذن الله عز وجل أن الدولة الإسلامية ليست دولة حدودية، بمعنى أنها تهتم بإقليم معين محدود من الشرق بكذا ومن الغرب بكذا ومن الشمال بكذا ومن الجنوب بكذا وفيه من الجبال كذا وفيه من الأنهار كذا ومن البحار كذا. ليست دولة حدودية، وليست دولة عنصرية تهتم بعنصر مثلا الترك أو تهتم بعنصر العرب أو تهتم بعنصر الروم. ليست دولة عنصرية كما كان في ألمانيا الحرب التي يعني شنتها ألمانيا على العالم للحفاظ على الجنس الآري، فإنهم يعتبرون جنسهم أعلى الأجناس. لا دولة حدودية ولا دولة عنصرية، إنما الدولة الإسلامية دولة فكرية فليست لها حدود. الدولة الإسلامية ليست لها حدود، ولكننا مع ذلك مع أن الدولة الإسلامية ليست لها حدود، الله عز وجل يأمر المسلمين بإقامة دولة حتى تنطلق هذه الدولة إلى العالم أجمع لكي تنشر الفكرة الإسلامية الواجبة عليها أن تنشرها، التي هذه الفكرة في حد ذاتها حق لكل إنسان يعيش على الأرض أن تصله الفكرة الإسلامية. وأيضا الإسلام يتعامل مع الدول على ضربين من التعامل: التعامل الواقعي والتعامل الشرعي. فهناك في الإسلام ما يسمى بالاعتراف الواقعي بالدولة، وهناك في الإسلام ما يسمى بالاعتراف الشرعي بالدولة. وعندما يعترف الإسلام بدولة معينة اعترافا واقعيا يكون له معها معاهدات ومهادنات وأمور كثيرة بناء على الاعتراف الواقعي، وإذا اعترف بها اعترافا شرعيا يكون التعامل بين الدولة الإسلامية التي تحمل الفكر الإسلامي والدولة الأخرى الإسلامية هناك تعامل آخر غير الاعتراف الواقعي. هذا ما سنبينه، ونبين أيضا أن هناك قواعد وأصول وأشياء يرتكز عليها القانون الدولي اعترف بها الإسلام، وزاد عليها الإسلام أشياء لا تخطر لهم ببال، في بيان أن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عالمية. نبدأ بالآيات التي تتكلم عن العلاقات الدولية في الإسلام، وأن هذه الآيات من الخطورة بمكان ومن الأهمية أيضا بمكان. الخطورة أنها إذا فهمت على غير وجهها يعني حدفتنا في منطقة، هذه المنطقة غير آمنة، وإذا فهمت هذه الآيات على وجهها كانت عونا لنشر الإسلام بين الأنام بإذن الله عز وجل. ومن الأهمية بمكان، قال كثير من العلماء عن هذه الآيات: الناظر في القرآن الكريم يظن أن القرآن لم ينزل إلا لكي ينظم للدولة الإسلامية علاقاتها مع باقي الدول المحيطة بها في العالم، كأن القرآن لم ينزل إلا من أجل تنظيم العلاقات الدولية، وهذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل بإسناد، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله عز وجل، إسناد جيد متصل حسن، يعني كأن الإمام ابن كثير قوى هذا الحديث الذي سأقوله لحضراتكم بإذن الله عز وجل. الآن نبين فيه الآية التي يرتكز عليها الإسلام في علاقاته الدولية وأيضا في علاقاته الداخلية، لأن من خلال الكلام مع حضراتكم عندما نتكلم عن منطلقات القانون الدولي في الإسلام أنه ينطلق من الشريعة الداخلية الإسلامية بإذن الله عز وجل، فهو ليس قانونا منفردا عن الشريعة الداخلية، بل إن الشريعة الداخلية الإسلامية تنظم الداخل وتنظم الخارج لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكأن الفرد الذي يعيش في الدولة الإسلامية من خلال يعني تعايشه مع هذه الشريعة المباركة يعرف حقوق الأفراد داخل الدولة الإسلامية ويعرف حقوق الأفراد خارج الدولة الإسلامية من خلال الشريعة الواحدة، فليست القوانين في هذه الشريعة قوانين منفصلة. ممكن الآية الواحدة تستخرج منها التعاملات الداخلية وتستخرج منها التعاملات الخارجية. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في فناء بيته إذ مر عليه عثمان بن مزعوم قبل أن يدخل في الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكشر هو إظهار الابتسامة على الوجه دون تصديقها في الداخل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نكشر في وجه الرجل وقلوبنا تلعنه، يعني ابتسامة كده لا تدل على أن الداخل يوافق هذه الابتسامة. هذا الرجل الصحابي الجليل قبل أن يدخل في الإسلام كشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنسميها الابتسامة الصفراء، كشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس معي؟ هلما ألا تجلس معي؟ فقال: بلى يا محمد أجلس معك. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه يقول ابن عباس: إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فأدام النظر فيها، ثم إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بصره رويدا رويدا، يعني كأن في حاجة نزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يتابعها إلى أن نزلت إلى الأرض، ينغض ويخفض بصره رويدا رويدا، حتى نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانبه عن يمينه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم تحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أذعون، كان عثمان بن أذعون وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام أزاح وجهه عن عثمان بن أذعون إلى المكان الذي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتبعه بصره. يقول ابن عباس: والنبي صلى الله عليه وسلم ينغض برأسه كأنه يستفقه أمرا، يعني عثمان بن أذعون جالس ولا يرى شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام تحرف عنه ويطأطئ برأسه كأنه يستفقه أمرا عليه الصلاة والسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد رفع بصره إلى السماء رويدا رويدا مرة أخرى، ثم انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد جلسته كما كانت مع عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا محمد، لقد جالستك مرارا، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فما رأيتك تفعل مثل ما فعلته معي آنفا، يعني الآن فعلت أمرا لم أرك تفعله قبل ذلك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو؟ قال: رأيتك نظرت إلى السماء، إلى آخر الأمر. قال: وفقهت إلى ذلك؟ يعني أنت فهمت الموضوع وانتبهت لذلك؟ فقال له: نعم يا محمد. فما الأمر؟ ما لي أراك فعلت ذلك وتحرفت عني وكأنك تستفقه أمرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله من عند الله تبارك وتعالى، إنه لقول إيه؟ رسول إيه؟ كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، الإشارة إلى سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الرسول الملكي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول البشري، إنه لقول رسول كريم، دي في سورة الإيه؟ سورة التكوير، إشارة إلى جبريل، وفي نفس الآية إشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول إيه؟ شاعر، إشارة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله، فقال عثمان بن مضعون: رسول الله؟ يعني الأمر غريب عليه. قال له: نعم، وإنه تلا علي الآن آية، في آية قرأها علي الآن. فقال عثمان بن مضعون: وما هي الآية التي نزلت عليك وأنت تستفقهها؟ الواحد مننا يا أخوانا عندما يستمع إلى هذه الآية خلاص تمر عليه مرور الكرام، كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الآية يستفقهها كأنه كان ينزل عليه المعنى كما ينزل عليه اللفظ عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه الآية تحمل بين طياتها معاني كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما سأبين لكم في الرابط بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، اللي هي نص صريح في القانون الدولي الإسلامي بفضل الله عز وجل. قال عثمان بن مضعون: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال عثمان بن مضعون: فذلك حين دخل الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهذا الموقف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتفقه استفقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الذي نزل عليه لمعاني هذه الآية هي التي جعلت عثمان بن مظعون يدخل الإيمان في قلبه في هذه اللحظة ويحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما تنظر في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل، العلماء لا يدخلون في مكونات هذه الكلمة لأنها كلمة واسعة. العدل مع الزوجة، العدل مع الأولاد، العدل مع الجيران، العدل في العمل، العدل مع الرعية، عدل الدولة مع باقي الدول. فهذه الآية الكلمة كلمة واسعة، فالعلماء يقولون عندها كلمة واحدة فقط، هذا أمر من الله عز وجل. يعني معناها إيه؟ العدل من الأشياء التي أمر الله عز وجل بها. وعندما يأتون إلى كلمة الإحسان، وهذا أشكل علي كثيرا ولكن لا أريد أن أدخلكم في تفصيلات جزئية، والإحسان يقولون ندب من الله عز وجل، يعني أمر بالعدل وندب الإحسان، مع أن الاثنين جم في نفس الآية في سياق واحد، يأمر بالعدل والإيه؟ والإحسان. طبعا في حاجات قريبة من ذلك جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسموها واو المغايرة وتغيير الحكم، أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويمس طيبا، فعطف السواك ومس الطيب مع غسل الإيه؟ الجمعة. الإمام ابن رجب الحنبلي قالت هنا قال الواو هنا للمغايرة وليست العطف على الوجوب، الوجوب للجمعة، ولكن الندب الذي في السواك قريب من الإيه؟ من الوجوب. فكما أنه ينبغي عليك أن لا تغفل عن غسل الجمعة، لا تغفل عن السواك ولا تغفل عن الإيه؟ عن الطيب. هذا موجود في كلام النبي عليه السلام. فالإحسان، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الإحسان مندوب إليه، وأما العدل فمأمور به الفرد في الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية مأمورة بالإيه؟ بالعدل، كما سأبين لكم أن الركن الأساسي في القانون الدولي العدل، الركن الأساسي، والركن الثاني المعاملة بالمثل، والركن الثالث الأخلاق. ثلاث أركان في القانون الدولي عندما ننظر إلى السوابق القضائية والسوابق الشرعية والسوابق التعاملية عند السلف الصالح، ترى أمرا لا قبل لك به ولا يوجد في غيره من الشرائع. الحمد لله أننا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال لك العدل واجب والإحسان مندوب لقول الله عز وجل، وإن عاقبتم فإيه؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ده إيه؟ ده إيه؟ عدل. ولئن صبرتم لهو إيه؟ خير للصابرين. ده إيه؟ إحسان. وجزاء سيئة سيئة مثل هذا عدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ده اسمه إيه؟ إحسان. فالعدل مأمورة به أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما الإحسان فمندوبة للأمة الإسلامية إيه؟ إليه. وكأن الله عز وجل في هذا الموضع الجامع يقول الإحسان، كما سأبين لكم بإذن الله عز وجل، الإحسان إقامة الأمر على وجهه كما سأبين لكم، سبب في إسلام باقي الأمم ودخولها في دين الله أفواج في موضوع العلاقات الدولية كما سأبين لكم الآن. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، إن لم يوفقنا فلا توفيق، نسأل الله عز وجل الإعانة، اللهم أعنا ووفقنا يا رب العالمين. وإيتاء ذي القربى حتى ولو كانوا من الكفرة ولم يكونوا من المسلمين، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء. يقول العلماء الفحشاء هي المحرمات، ينهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر، المنكر المحرمات التي تظهر، ولذلك اسم الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ منكر، يعني المحرمات عندما تظهر تنهى عنها أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك فرق بين الفحشاء وفرق بينه وبين الإيه؟ المنكر. الفحشاء والمنكر والبغي، البغي هو الاعتداء، إما اعتداء فردي من فرد على فرد، وإما اعتداء جماعي من أمة أو دولة على دولة أخرى. والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ثم بدأ مهد بهذه الآية للدخول في موضوع القانون الدولي، وسترى نفسك أمام إشكال، عندما تحل هذا الإشكال يتضح لك جمال الشريعة الإسلامية وعظمة شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي نزلت من عند رب العالمين من فوق سبع سماوات على سيدنا محمد. وأوفوا، الآية اللي بعدها على طول، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يقول الإمام ابن كثير وهذه الآية فيها إشكال كبير. هو الإشكال ولا تنقضوا الإيه الأيمان بعد إيه، يعني اليمين عندما تؤكده بعهد الله لا يجوز لك أن تنقض هذا اليمين إطلاق. يقول ده إشكال، لأن ورد في القرآن الكريم الإباحة للأمة الإسلامية لأفراد الأمة الإسلامية أنهم لا يعملوا باليمين ولكن يكفروا عن هذه اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الإيه الأيمان فكفارته، يعني عندما لا تعمل بالإيه اليمين وتحنث في هذه الإيه اليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن إيه عن يميني، يعني أحلف على الحاجة ممكن أرجع عنها لما لقي فيه غيرها خيرا إيه منها. وهنا الله عز وجل في هذه الآية يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد إيه بعد توكيدها. يقول الإمام ابن كثير لا إشكال إن شاء الله، لأن هذه في الأيمان اللي هي كفارة اليمين في الأيمان التي وردت عن من باب الحث والمنع في العلاقات الفردية. والله ما أنا رايح لأخويا فلان، والله ما أنا مكلم علان، مش هركب الأتوبيس الفلاني، مش هعرف في الحتة الفلانية. أما الأيمان التي لم يبح الله عز وجل لأحد قط أن يغيرها أو أن يعمل على خلافها أو أن يكفر عنها إن تركها هي الحلف والمعاهدات التي تكون بين أمة محمد وبين غيرها من الدول، فهذه لا تقبل إطلاقا الحنث وإن كفر عنها ملايين الأيمان. فالأمة الإسلامية تحترم هذه المعاهدات والمواثيق التي يعني كونتها بينه وبين الدول الأخرى بالإيه بعهد الله عز وجل. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم إيه كفيلا، يعني أنتم وأنتم تعاقدون الدول جعلتم الله كفيلا بينكم وبين هذه الدولة الإيه الأخرى. وممكن تكون بيننا وبين الأفراد في المعاهدات والمعاقدات الفردية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من شرط لأخيه شرطا وفي نيته ألا ينفذه كالمدلي جاره إلى غير منع، يعني زي الواحد بيقول لجاره روح في الحتة الفلانية وهذه الحتة فيها ذئب فيها أسد يأكله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحتى وإن كانت معاهدات بأيمان بينك ومن شخص آخر هذه المعاهدات لا تقبل التكفير لا تقبل الحنث، إنما هي مؤكدة بالعهد الذي بينك وبين الشخص. ولذلك الله عز وجل يقول، نرجع لسورة الأنفال، يقول الله عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليه؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، يعني دول شر الدواب، شر البني آدمين الموجودين على الأرض الذي تعاهدهم معاهدة وتعقد بينك وبينهم عقدا ومع ذلك ينقضون هذا العقد. جه ربنا عز وجل قال عنهم في الآخر هم لا يتقون، يعني ينقضون العهد وهم لا يتقون، مع يعني الكفار ممكن يحققوا التقوى الجزئية التي ليست هي التقوى التي تدخلهم النار، ولكن هذه التقوى التي يمدحها الله عز وجل. تتبعت القرآن الكريم فوجدت كلمة يحب المتقين، أن الله عز وجل يحب ليه المتقين، لم ترد في القرآن الكريم إلا في ثلاث مواضع، والثلاث مواضع في القرآن الكريم اللي فيها إن الله يحب ليه المتقين، الله يحب المتقين، الثلاث مواضع فيها عندما تعقد الأمة الإسلامية عقدا وعهدا بينها وبين دولة أخرى، كأن حب الله للمتقين المتقين خاصة الذين يحافظون على العهود والإيه والمواثيق بينه وبين الدول الأخرى. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ممكن نعمل معاقدة ونغدر أصل إحنا فوقيهم، نحن شعب الله المختار، نحن أصحاب الدين الحق، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى الأمة الإسلامية غير كذا، بلى من أوفى بعهده واتقى ف
فإن الله يحب المتقي. سبحان الله، أما جاي في يتكلم مع الناس اللي هم بينقضوا العهود، لو جاء الأمر عليكم أنتم وعقدتم هؤلاء عقدا، إذا أردتم أن يحبكم الله وتحققون التقوى فينبغي عليكم أن تحافظوا على العهود والإيه والمواثيق بينكم وبينهم. في سورة التوبة، سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سبحان الله، حب الله عز وجل المتقين جت في المعاهدات والإيه المواثيق بين الدولة الإسلامية وغيرها من الإيه من الدول. الآية الثالثة يقول الله عز وجل وإن أحد من في نفس الصورة في نفس الصفحة على المصحف المصري، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا يوجد موضع ثالث في القرآن الكريم كأن حب الله للمتقين منصب على يا أخوانا المعاهدات بين أمة محمد وبين غيرها من الأمم. القرآن الكريم فيه إشارة إلى أن الأمة الإسلامية إذا حافظت على ذلك كان سببا في إسلام باقي الأمم، وعدم دخول الأمم السبب الرئيسي أن آحاد وأفراد الأمة الإسلامية نقضوا العهود. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إيه أنكاسة، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هنخلي الآية دي هنرجع لها تاني هتنفعنا في الحتة اللي احنا فيها دي. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ايه ثبوتها، يعني ايه لو عاهدتم المشركين عهدا ثم نقضتم هذا العهد هذا يؤدي إلى أن الأمة الإسلامية وخاصة من كان سببا في ذلك تزل قدمه عن الطريق الموصل إلى رب العالمين تبارك وتعالى بعدما كانت ثابتة على الإيه طريق. فتزل قدم إيه لو اتخذتم أيمانكم دخلا، يعني مكر وخليعة تعقدوا العهد وتعقدوا الهدنة عشان تلفوا عليهم وتعملوا لهم مكيدة، هذا يؤدي أن تزل قدم بعد إيه بعد ثبوتها، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. سبحان الله، يقول الإمام ابن كثير معنى تذوقوا السوء هنا سببه أنهم صدوا إيه عن سبيل الله بسبب نقضهم للإيه الأيمان. يقول ابن كثير لأن الكافر إذا رأى المؤمن لم يوفي بعهده وغدر لم يثق في الإسلام وكان سببا في صدوده عن دين الله عز وجل. بمفهوم المخالفة إذا رأى المؤمن حافظ على عهده كان سببا في يا أخوانا في ثباته. ومن أعظم الأمور اللي فيها الصد عن سبيل الله اللي موجودة في الآية دي أن الأمة الإسلامية تتخذ أيمانها يعني تتخذ المعاهدات والمواثيق إيه مكرا وخديعة فيما بينها وبين الدول. ولذلك ربنا عز وجل قال لا بد أن توفي، ولو رأيت مكر وخديعة من الدولة الأخرى لا يجوز لك أن تعاملها بالمكر والخديعة، إنما تقول لها انقضى الأمد والأمل بيني وبينك بيننا وبين بعض القتال والحرب. فين الكلام ده؟ سورة الأنفال نفس الآيات اللي احنا كنا عندها، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم ايه لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون الايه فقاتلوا أئمة الايه الكفر. حرب خلاص، إذا ضربت فأوجع وإذا طعنت فجر، عشان تجعله عبرة للدول التي بعده لأنه نقض العهد الذين عاهدت منهم ثم انقضون. تكون الحرب بينك وبينهم من أقوى ما يمكن ومن أفظع ما يمكن ومن أنكى ما يمكن، اللي هم بيغدروا واللي هم لا يحافظون على العهود. وإما غير دول بقى، تخافن من قوم خيانة ظهرت لك بوادر من الناس اللي انت معاهدهم ومعاقدهم، بوادر خيانة، وأنهم يمالئون قوما آخرين أعداء عليك، وأنهم يجهزون أنفسهم للانقضاض على الدولة الإسلامية. ما ينفعش ان انت تعاملهم بالخيانة اطلاقا، زي ما قلت لكم في خطبة من الخطب، ربنا عز وجل جعل الخديعة في مواجهة الخديعة، ليه؟ يخادعون الله وهو خادعهم، وجعل المكر في مواجهة المكر، ومكروا ومكر ليه الله إلا الخيانة. لا يجوز المعاملة بالمثل، كما سأبين لكم من قواعد التشريع الإسلامي في القانون الدولي في معاملة بالمثل، ولكن الخلق الإسلامي يمنع الخيانة وأمور أخرى في الدين الإسلامي. يا أخوانا ده ديننا يا أخوانا، وإحنا دلوقتي طرقنا لأي قانون دولي حديث ولا شيء، كل دي آيات قرآنية، ولذلك القرآن الكريم هو دستور أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتحتاج الأمة أن تتفقه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الخيانة، خانوا الله من قبله، ما قالش فخانهم فأمكن منهم، يبقى أنتوا توفوا بالعهد مع هؤلاء الخائنين، ولكن تقولون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ليه يا رب؟ إن الله لا يحب الخائنين. يبقى ثلاث مواضع، إن الله يحب ليه المتقين مع الحفاظ على العهود وليه المواثيق، في الخيانة في العهود والمواثيق جت كلمة إن الله لا يحب ليه الخائنين. معناها إن حصل حاجة زي كده وفي بوادر خيانة، وبدأوا يتحركوا على الحدود، وبدأوا يعملوا مشاكل ومثل هذه الأمور في معاهدات حصلت بينكم وبينهم، فقل لهم انتهت المعاهدة بيننا وبينكم، انتهت المواثيق بيننا وبينكم، الآن أصبحنا حربا تجاه بعضنا البعض لأنكم خونة وظهرت بوادر هذه الخيانة. فما ينفعش أحاربهم إلا ما أقول لهم خلاص الأمر رجع إلى الحرب بيننا فانبذ إليهم، يعني انبذ العهد بينهم بينك وبينهم على سواء أنت وهم زي بعض. روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند، وكذلك الإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، أظن أن أنا قلت الحديث ده مرة قبل كده في المسجد ده، كان بينه وبين الروم عهد ومدة، فقبل أن ينقضي العهد وتنقضي المدة قال أكتب أرض. افتكرت أنت أكيد الحديث دلوقتي، يعني هو مثلا قول يا سيدي هم الروم عند مصر وهو موجود عند الأردن، فقال أكتب أرض في الشهر اللي باقي في لين في المدة دي، أمشي شوية في الشام لغاية ما أوصل عند حدود مصر ونفرض يعني. فحرك الجيوش سيدنا معاوية بن أبي سفيان في آخر الفترة الزمنية بتاعت العهد والمدة، حتى إذا وصل إلى الحدود باغتهم، لأن خلاص انتهى العهد، انتهت المدة، انتوا المفروض تكونوا منتبهين وفايقين زي باغتهم، ودخل عليهم فإذا برجل على برزون يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء ولا غدر، وفاء ولا غدر. ده جيش اسلامي مع جيش تاني كافر. الحركة اللي انت بتعملها دي اسمها غدر، ولو ما عملتهاش اسمها وفاء. يبقى ان الله يأمر بالعدل والاحسان، مش موجود ان المسلمين مع بعضهم البعض، انما هذه الآية جاءت في الاول قبل الآيات بتاعت المعاهدات الدولية لتبين ان هذه الآية جامعة، كما قال عبد الله بن مسعود اجمع آية في كتاب الله، اجمع آية في كتاب الله آية النحل. قالوا وما هي؟ قال قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دي أجمع آية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي سفيان الثوري متكلم عن الآية دي كلام كتير جدا، لو أتاح الله عز وجل لنا خيرا وفرصة بعد ذلك نبينها بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يعلمنا ما ينفعنا ويصرف عنا ما لا ينفعنا. لماذا عمرو بن عبدة يقول وفاء ولا غدر؟ الله أكبر وفاء ولا غد، نبينه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفرونه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، هنا يقول هذا الرجل هو عمرو بن عنبسة، أنا قلت اسمه خلاص، عمرو بن عنبسة على برزون، يقول صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، وفاء ولا غدر، وفاء ولا غدر. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان أوقف الجيش وقال: ما بالك ليه كلمة وفاء ولا غدر؟ احنا مش عاملين حاجة خالص، لا قتلنا ولا رفعنا سلاح ولا حاجة، احنا ماشيين في منطقة آمنة بيننا وايه وبينهم، لا دخلنا عليهم ولا شيء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انت ممكن يكون عقلك اوصلك الى ان هذه المسألة لا اشكال فيها، ولكن الوحي يبين لك اشكالية لم تخطر لك في بال. ولذلك الوحي نور يا اخواننا، كما قال الله عز وجل: او من كان ميتا فايه فأحييناه وجعلنا له ايه نورا يمشي به في الناس، ما قالش بين الناس، كأنه يصبح جزءا من الناس، جزء قطعة من قلبه. وأتذكر والله يعني أنا أقولها، بعض إخواننا في سوريا، نسأل الله عز وجل أن يكشف عنهم الهم والغم، كنت في بعض القنوات الفضائية، فأسرة مباركة في سوريا كانت تتابع برنامج اسمه القرآن والحياة، وكنت بتكلم عن خصائص المحمدية. عندما أوقف هذا البرنامج من قبل بعض الحقدة وكده، الأسرة السورية هذه أرسلت قالت كأنها فقدت جزءا من بدنها، نفس اللفظ كده، وكأنما فقدت ولدا من أولادها. فأهل الشام يا أخوانا فيهم خير كثير، خير كثير جدا بفضل الله عز وجل. قال له: لماذا أنت بتقول الكلام ده؟ لماذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عقد أو أمد فلا يحلن عقدة ولا يشدها. يعني ما ينفعش تيجي عند حمار ولا بغل كده تبدأ تربط السرج حتى عشان تحركه ايه نحيف. فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينبذ إليهم على سواء، يعني يقول لهم انقضى العقد اللي بينه بإيه وبينكم. فأمر معاوية بن أبي سفيان الجيش بأكمله أن يعود إلى الحدود التي تمت المعاقدة والمهادمة عندما كان الجيش الإسلامي فيها، نفس الحد تحركش عنه. وهذا كان سببا في العصر الأول يا أخوانا أن الناس كانوا يدخلون في دين الله أفواجا. الآية نقف نرجع معها تاني: ولا تتخذوا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. كأن الأمة الإسلامية وهي تحافظ على العهود والمواثيق تغزل، غزل ينفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقضتم العهد والعقد بينكم وبين المشركين والدول الأخرى كالمرأة التي أوشكت أن تنتهي من غزل ينفعها في الحر والبرد فأتت إليه ونقضته أنكاسا، يعني قطعا، وكأنكم أنكاسا أنتم، يعني فلان الفلاني في حد ذاته من الأمة الإسلامية قطعة غدر، وفلان الفلاني قطعة كذب، وفلان الفلاني قطعة كذب. كأن الدولة إذا نقضت العهد مع دولة أخرى أصبح أفراد ومكونات الدولة الإسلامية كل واحد فيهم نكس، يعني غدر. يعني سبحان الله، لو الإمام بتاعنا نقض مع دولة أخرى معاهدة ومعاقدة كل واحد في الدولة الإسلامية يطلق عليه غادر، يطلق عليه كذاب، يطلق عليه معاد، لأن كلمة أنكاسة جمع نكس. يعني كأن الأمة الإسلامية مقطعة على هيئة خونة وعلى هيئة كذابين، ففعلة الإمام تنصب وتنسحب على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده يدلنا على إيه يا أخوانا؟ أن الأمة الإسلامية مراقبة للإيه؟ للإمام، وأن الإمام إذا لم يشاورها في ذلك وجب عليها إيه عزله؟ أن تكون دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى بإيه؟ من أمة. يعني مش معنى أن أنتوا بعقلينهم ومعاهدينهم بتقولوا إيه؟ نستنى شوية لما نبقى أربى منهم، يعني أقوى منهم، نروح هجمين ايه عليهم. لازم تلتزم بالايه العقل، وان اصبحت قويا ايه عنهم. وفي معنى تاني العلماء قالوا: لو انت معقدهم وهو ليه حل في دول اخرى وانت ليك حل في دول معاها في العقل ده، ولقيت دولة اخرى مع الدولة اللي انت معقدها عدوة ليها بقت اقوى منها وممكن تساعدك، لو انت نقضت العهد بينك وبين الدولة دي لانها اربى منها واقوى منها، لا يجوز ان انت تنقض العهد عشان تحالف الدولة الايه الاقوى، انما يبلوكم الله ايه به.
يعني ربنا عز وجل بيختبركم بالوفاء بهذا العقد وإن كانت أمة أربى من إيه؟ من أمة. سبحان الله. في الحاجات التي قرأتها نختم بها الخطبة وبعدين نبقى نكمل الآيات دي بعد ذلك إن شاء الله والقواعد القانون الدولي، إن أثناء الحرب بين المسلمين والفرس، فملك الفرس أرسل إلى قائد الفرس أرسل إلى قائد المسلمين وقال له عايزين نتشاور مع بعض، وبعد ما نتشاور مع بعض حتة إن الأمة الإسلامية كل واحد فيها مسؤول عن فعل الإمام يا إخوان، كل واحد في الأمة الإسلامية مسؤول عن فعل الإمام، ولو الإمام نقض يبقى كل واحد في الأمة الإسلامية أصبح كاذبا مخادعا حتى نحقن الدماء نتشاور مع بعضنا البعض. فالمهم وصلوا إلى أمر ارتضاه القائد المسلم، فقال له ننفذ، قال له حتى أرجع إلى جنودي أستشير الجنود. فقال تستشير الجنود؟ قال له نعم. قال ولكننا لا نولي علينا من يستشير جنوده، ما ينفعش يبقى فيه قائد عندنا يستشير الايه الجنود. فقال الجندي القائد المسلم قال ولذلك نهزمكم فإنا نولي علينا من يستشير جنوده، لنعرف ان هو بيقعد مع الناس ويسمع لهم هو ده اللي ايه بنولي علينا. في المذكرات بتاعت موسى ديان سنة عن حرب 1967 وبيتكلم عن النكسة يقول احنا كنا بنتعجب كل العجب، وبيتكلم في المذكرات من الجيوش العربية، معلش يا علي برضه بنعيد عليك الموضوع، الجيوش العربية ايه يقول لك نجد الجيش الواحد فيه عدة كتائب، كتيبة تقاتل الى اخر طلقة واخر رمى في الجيش، وكتيبة اخرى في نفس الجيش تسلم نفسها دون ان تطلق طلقة وان تبذل اي جهد اطلاق. فكلنا نتعجب ايه الموضوع ده في الجيش الواحد الكتيبة دي تفعل كده وتفعل كده، حتى سلمت احدى الكتائب العربية ما يقولش الاسلامية لان مفيش حرب اسلامية بمعنى الكلمة تمت الى الان الا اسلامية جزئية في 73 جزئية مش كلية. المهم كتيبة سلمت نفسها الى دون ان تطلق طلقة واحدة، فجلسنا مع قائد الكتيبة يقول موسى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي في هذا الوقت، فسألناه عن سبب ذلك فقال يعني انا رأيت ان اسلم. فقلت له يعني هل استشرت جنودك؟ العيب هو القائد فينا يقعد مع الجنود يستشرهم، عيب. فقال موسى ديان ولذلك نهزمكم، نفس الكلمة اللي ايه اللي قالها القائد المسلم مع ملك الايه مع قائد الفرس، انا لا نولي علينا قائدا لا يستشير جنوده ولا يجلس معهم في مجالس تعلم الدين، يعني الوعظ والدين لازم يقعد معهم في تعلم الوعظ والايه والدين، فان تعلم الوعظ والدين ينفع الجندي وينفع الايه القائد حتى لا نهزم. يبقى عارفين يا اخوان تعلم الدين وتعلم القواعد بتاعة الجيش وكيف يتعامل مع الجيوش الاخرى لابد ان يتعلمها وتعلمها باقي الايه الجنود، ولذلك ايه نهزمكم. فسبحان الله سبب قوة الإسلام في أول الأمر أصبح سببا لقوة الإسرائيليين وقوة اليهود على المسلمين في آخر الزمان، ولكن ليس المسلمين العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. من القصص التي تقال في ذلك أيضا ونختم بها متعلقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لا حلف بالإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة. العلماء قالوا يعني إيه لا حلف في الإسلام؟ يعني ينفعش ندخل في حلف الأطلنطي ولا ندخل في معاهدات مثلا دول معينة متكتلة في ينفعش. وفي نفس الوقت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا إيه شد. انظر إلى تعليق الأئمة على هذا الحديث، منهم الإمام النووي ومنهم الإمام ابن كثير، يقول لا حلف في الإسلام يعني من عرف العقيدة الإسلامية والشريعة لا يحتاج معها إلى أن يعقد حلفا، فإنها في حد ذاتها كونت أحلافا تنفع الأمة الإسلامية وباقي الأمة. أنت مش محتاج أن يفكروك بحلف معايا أنت إيه تقوم بي، يقولوا لك عايزين نحفل كده نعمل حلف كده تقول لهم عندنا النصوص التي تقول بذلك ولكنكم لا تستجيبون لنا، فإذا استجبتم لنا كانت هذه النصوص واقعة إيه عليكم. من الأمور الظريفة في هذا الموضوع ونختم بيها أن أحد السلاطين جلس مع الطباخ بتاعه فقال له طبخت إيه النهاردة، فطبعا سيدة مصر الأولى هي اللي قالت له يعني أطبخ باذنجان، فقال له طبخت باذنجان. قال له الباذنجان يعني كلامك في ايه؟ اوصف لي الباذنجان. قال الباذنجان يقوي العقل والفهم، وفيه من الخير كذا وكذا وكذا. قاعد يمدح له في الباذنجان لمدة صفحتين. فقال السلطان ولكن الباذنجان حار مر. فجأة كده فجأة بالايه بالمعلومة اللي فين في دماغه. قال له كذلك قال الأطباء إنه يولد البلاهة. يعني غير كلامه عندما تكلم الايه السلطان، لم ينشئ كلاما من عند نفسه يبين الحق ايه ابتداء للسلطان. فقال له السلطان سبحان الله ما أعجبك، منذ قليل كنت تمدحه وتقول يولد الذكاء، ثم عندما قلت لك مر حار قلت لي إن الأطباء يقولون إنه يولد الايه البلاهة. قال يا سيدي إني عبد السلطان ولست عبد الباذنجان، أنا عبد عند السلطان، السلطان الذي يراه خيرا أكون إيه معاه في الخير وإن كان شرا، ولست عبدا لإيه للباذنجان. فالأمة الإسلامية لابد أن تكون عبدا للسلطان سبحانه وتعالى، ولا تكون عبدا لخائن، لا تكون عبدة لناكس، لأن الناكس الخائن يجعل جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسمى بأمة الخونة وأمة الناكسين وأمة الكاذبين، وحاشا أن تكون أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك يا أخوانا الآيات دي اتختمت بإيه؟ مش هتصدقوا الآيات اللي احنا فيها دي، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا إلى آخر الآيات، اتختمت بإيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كأن الأمة الإسلامية إذا حافظت على العهود والمواثيق كانت لها الرفعة والقوة على باقي الأمم، وامتدت هذه الرفعة والقوة إلى آحاد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أننا من أتباع الكتاب الذي أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ذا الجلال والإكرام هيئ إلى هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، واقض حوائجنا وحوائج المسلمين أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.